بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي من الأمس عندي الأخت أم صالح وأيضا الأخت أم أحمد، لم أستطع الجواب على أسئلتهما لضيق الوقت. طبعا أم صالح تقول عمرها 55 سنة تقريبا، وعندها مشاكل في قضية الدورة، تقول بأنها يعني ينزل عليها شيء من الدم مع وجود شيء من آلام الدورة، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل الحيض، وهذه مهمة لكل امرأة تشاهدني، مسائل الحيض المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الدم، فمتى ما وجد الدم وجدت أحكامه. ولذلك أخت الفاضل حتى لو كان عمرك 55 أو أكثر، فإذا نزل الدم المعروف دم العادة الأسود الثخين الذي له رائحة معروفة عند النساء كريهة، كذلك ما يتعلق بقضية نزوله سائلا غير متجلط ولا متجمد، فإن هذا يعتبر من الدورة، خاصة وأن عندك الآن ذكرت بأن هذا الدم الذي نزل مصحوب بآلام الظهر، إذن هذه دورة بارك الله فيك تجلسين متى ما بقيت، فإذا طهرت رأيت الطهر اغتسلت وكملت صومك وصلاتك، وفيما بعد رمضان تقضين الصوم ولا تقضين الصلاة. أم صالح تقول بأنها داخلة في جمعية مالية، تقول بالنسبة لها تقول أنا ممكن أستلمها بعد يعني تقول حق شهر واحد، تقول أستلمها قريبا. عموما أخت الفاضلة يعني الجمعية هذه اللي ما يعرفها من المشاهدين والمشاهدات يجتمع مجموعة، هي طبعا أطلق عليها جمعية موظفين لأنها بدأت قديما في مجموعة موظفين ولا جارات، نساء جارات ولا قريبات ولا ناس من الأرحام ولا العائلة، يجتمعون 5-10 مثلا ويساعدون بعض بحيث أنهم يشكلون جمعية. الجمعية هذه كل واحد يدفع قسط شهري ويصنعون قرعة، فكل واحد يأتيه الدور ويستلم المبلغ من الجميع بهذا الصورة، طبعا يتعاونون على الخير وعلى البر وعلى يعني النفع. هذه الجمعية جائزة ولله الحمد وليس فيها شيء. بالنسبة للزكاة أختي الفاضلة، يعني أنت بالخيار، أفضل طريقة يا أختي أم صالح إذا استلمت المبلغ تزكينه، هذه أفضل طريقة، استلمت المبلغ كامل تزكينه، هذه طريقة تكون قد زكيت القسط اللي دفعتيه وقدمت زكاة المبلغ الباقي اللي أنت الآن تملكينه، هذه وحدة. الطريقة الثانية لما تقبضينه تزكين فقط اللي حال عليه الحول، القسط الأول اللي أنت دفعتيه اللي حال عليه الحول، والباقي تستقبلين في سنة جديدة، يعني مثلا تجلسين 12 شهر، إذا بقي المال وما صرفتيه تخرجين زكاته. في طريقة ثالثة أنك تضمين هذا حتى لو لم يحل عليه الحول، تضمينه إلى الحول اللي عندك، يعني أفترض أنت مثلا رقمك 6 مثلا في المجموعة، تستلمين بعد 6 أشهر، إذا ما حال الحول لا على القسط اللي دفعتيه ولا على بقية الأقساط، وعندك مثلا في شهر 6 أو في رمضان مثلا زكاتك، الأفضل أنك تضمينه إلى ما عندك وتزكينه، يكون بهذا يعني قد أبرأت الذمة واحتطت لنفسك بارك الله فيك. فافعلي واحدة من هذه الأشياء الثلاثة يا أم صالح. أم صالح تقول بأن عيالها رايحين عمرة وأفطروا قبل الأذان تقريبا في الطريق بدقائق، تقول ما الحكم في مثل هذه الحال؟ أخت الفاضل، أولا أسأل الله تعالى أن يرد لك أولادك سالمين. الأمر الثاني ما يتعلق بالمسافر، يجوز له الفطر، الله عز وجل يقول في كتابه العزيز فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر، فالذي يسافر ويرى بأنه محتاج إلى الفطر يفطر الحمد لله ولا شيء عليه. الأمر الآخر إذا كانوا صائمين وقالوا لا إحنا ما نريد نفطر وفي الطريق أفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غربت أو أخطأوا بسماع مؤذن يظنون أذان هذه البلدة أو هذه القرية اللي هم في الطريق إليها مثلا وأفطروا تبين بأنهم سبقوا الأذان بدقيقتين ما عليهم شيء ويمسكون بمجرد علمهم بأن المغرب ما أذن يمسكون فإذا أذن المؤذن أفطروا من جديد. أما إذا كان لا تساهلوا وتهاونوا وما يعني قالوا ما سألوا ولا اجتهدوا ولا نظروا في الساعة ولا سمعوا مثلا شيء هكذا من عندي أنفسهم فإنهم يقضون بارك الله فيك. أخبريهم بهذه أم صالح. طيب عندي مكالمة تنتظر نأخذها. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول ما حكم طول صلاة القيام أثابكم الله وصلاة العيد أثابكم الله. السؤال التالي هل ورد حديث عن فضل قراءة سورة الواقعة في اللي يقول لك لتقرأها تجلب الرزق وكذا حاجة من هالقبيل. السؤال الثالث عند إمام يقرأ في سورة الفاتحة برواية حفص وباقي السور اللي بعد الفاتحة برواية قالون هل عليه شيء أم لا؟ السؤال اللي بعدها هل يشترط التتابع في صيام ستة من شوال أم لا؟ آخر سؤال عندي ناس دعاء بين الإقامة بالأذان والإقامة ندعي فيه في صلاة تحية المسجد أو صلاة الراتبة أفضل من إننا ندعي بعد الصلاة ونرفع يديه خيفة يعني من يشوفون الناس نعبد ربي متخفي ما حكم ذلك وما هو الأفضل؟
يا ناجي ناجي
أيوه
أعيد السؤال الأخير أعيد السؤال الأخير.
السؤال الأخير قلت لك الدعاء فضل الدعاء بين الأذان والإقامة أنا بدل ما ندعي بعد ما نكمل ما يكمل الأذان طبعا نقول اللهم رب هذه الساعة والتامة وصلاة القائمة
إيه؟
لكن عندي دعاء اللي ربي يستجيب لي فيه ندعي فيه داخل الصلاة يعني صلاة تحية المسجد ما فيش ندعي ونرفع يدي قدام الناس شنو هل الكلام هذا جائز أم لا وما هو الأفضل بدل ما ندعي نرفع يدي ندعي الدعاء داخل الصلاة
إن شاء الله.
ماشي بارك الله فيك.
مرحبا أخوي أبو خالد. يا أبا خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف فضلت الدكتور؟
أهلا وسهلا.
أنا في عندي سؤالين.
تفضل أخي.
السؤال الأول خاص بموضوع الوفاء بالنذر.
أي نعم.
يعني شخص نظر بشيء أن يعمل مقابلها شيء لو تحقق.
نعم.
واتضح صعوبة بل استحالة الوفاء بالنذر.
نعم.
وهو خاص بالعبادات يعني عدد معين من الصلوات يستحيل انه يفي بها فهل انه بتكون كفارة يمين
ان شاء الله
ولا كيف الوضع؟ السؤال الثاني عن ليلة القدر.
نعم.
وإدراك ليلة القدر يعني ليلة القدر هل هي للمسلم للمؤمن للمسلمين فقط يعني عايز إيضاح حوالين ليلة القدر إذا ذكرت.
أبشر أبو خالد.
شكرا.
أهلا وسهلا. أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
قبل الله صيامكم قيامكم.
منا ومنكم أختي أهلا وسهلا.
مثل القائمين من يسمع.
آمين.
يا شيخي أنا أشتري لي ذهب زين منه ألبسه عشان أتزين به ومني يا شيخ أخلي ذخيرة لأهلي لما تمر ظروف صعبة والله شيء أقوم أبيع هذا الذهب وأفك فيه كربة أهلي. فيا شيخ مرينا بظرف صعب جدا يا شيخ وكان عندي بنت أخوي عمرها 4-5 سنين أنت قلب يا شيخ مع الذهب اخترب يا شيخ فتقريبا أهمل قمت أنا يا شيخ خليته معاي احتفظت فيه وبهالظرف الصعب اللي مرينا فيه مروا في أهلي يا شيخ اضطريت يا شيخ أني أبيع هذا القلب فقلت أنا بدفع بعدين قيمته فهل يا شيخ هذا اللي سويته صح أو لا؟
إن شاء الله
إذا يلزم وإذا يلزم أني أدفع قيمته هل أني أبي أدفع لما بعته أو لما كنا شارينه؟
وبنت أختك أو بنت أخوك عندكم هي؟
أيوة معانا في البيت ممكن لا سمح الله تأثرت معانا لو ما صرفت هذا الشيء.
تعلم هي تعلم ولا ما تعلم؟
لا هي تقريبا هذا القلب اللي معاي وجوده مثل عدمه لأنه مخترب يا شيخ ما تلبسه
لكن لما بعتيه له قيمة
أكيد يا شيخ لأنه ما الذهب يعني مخترب لشوية.
طيب أهلها يدرون والديها يعرفون
لا يا شيخ، لأن أنا قلت بعدين بتفاجئ انت.
طيب يا أمين أبشري. سؤال
عندي
آخر.
سؤال ثاني. السؤال الثاني شيخي، أنا الحمد لله عادة أتوضأ قبل الأذان. يا شيخي لما توضيت وضوء الصلاة قمت يا شيخ حنيت شعري،
ايه
أيوة، لما أذن الأذان دخلت في الصلاة، دخلت فيها تبقى أصلي والحنة شعري يعني في رأسي رطب، فكيف صلاتي يا شيخي على هاي الهيئة؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
مرحبا أختي. علي، علي معنا؟ علي يا راح علي. تفضلي تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا لما أحيانا نكون حامل دائما نقرأ في سورة ياسين 40 مرة بنية إن الله سبحانه وتعالى يسهل علي الإنجاب، فهل هذا فعل يجوز أم لا؟ وشكرا.
أهلا وسهلا. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. عندي الأخت أم صالح أيضا من أبو ظبي بالأمس تقول بالنسبة للخادمات في البيت نطلع عنهم زكاة الفطر أم لا؟ أخت الفاضلة وأخواني وأخواتي، في مشكلة عند الناس في قضية التعامل مع الخادمات في البيت فيما يخص زكاة الفطر. أولا بالنسبة للخادمة هي اللي تطلع زكاة الفطر. إذا كانت الخادمة عندها قدرة مالية وعندها كفاية ليلة العيد فإن يجب عليها هي تخرج زكاة الفطر، وهذه تخفى على كثير من الناس. وزكاة الفطر بالنسبة لها كم؟ 15 درهم أو 20 درهم، وهي قادرة على ذلك، وهذه مسألة تخصها هي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فرض زكاة الفطر فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعما للمساكين، فالزكاة الفطر هذه لها أثر عظيم على الصائم، فما حصل في الصيام من تقصير أو من رفث أو من لغو أو من شيء هذه زكاة الفطر بإذن الله تكون مطهرة لمثل هذا الأمر الذي حصل حال الصيام. فأفهموا العاملات في البيوت هذا المعنى، أفهموهم هذا المعنى، قولوا لهم أنتن مسؤولات. هذه المسألة الأولى. الأمر الثاني إذا كانت فقيرة، هي فقيرة يعني الخادمة فقيرة والراتب اللي تعطونها إياه ما يكفيها، تستحق هي زكاة الفطر، أعطوها زكاة الفطر، أعطوها زكاة الفطر. أو الأمر الثالث تخرجون عنها تبرعا، يجوز يجوز تخرجون عنها تبرعا لكن ليس بلازم، وإلا الأصل هي مخاطبة. فإذا كان عندها قدرة مالية على قيمة زكاة الفطر بحيث لا تؤثر على وضعها المادي فهي اللي تخرج بارك الله فيكم. إذا كان ما عندها قدرة فقيرة ما تجب عليها، الناس يعطونها زكاة الفطر، وإذا أنتم تبرعتم عنها قلت والله بنطلع عن العائلة كاملة بما فيهم العاملة تؤجرون على ذلك وتشكرون. أم أحمد من أبو ظبي تقول أنا لما أدعو في سجودي كيف أثني على الله وأثني على النبي؟ تقول لأن عندي حاجة. أم أحمد الله يبارك فيك، أنا أجبت على هذا السؤال. أولا بالنسبة للإنسان إذا جاء يدعو مثلا في القنوت، قنوت الوتر أو في السجود، ما في حاجة أن يقدم التقديس والتمجيد والتعظيم لله. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان له حاجة، لمن كان له حاجة، مثل الرجل الذي عظم الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ادعو تجب. بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده حاجة، يعني امرأة عندها مثلا حاجة معينة في وظيفة، في زواج، في سفر، في مشكلة معينة، في قضية معينة تريد يعني من الله عز وجل تخص هذه المسألة، تقدم التقديس والتمجيد والتعظيم لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائها، ثم بعد ذلك تدعو وأنت في السجود تعظمين الله في السجود، تعظمين الله وتصلين على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تطلبين الله حاجتك. أم أحمد تسأل تقول إذا يعني رجل قال لامرأته إذا طلعت من البيت أنت طالق، تقول فطلعت من البيت متعمدة، تقول ما الحكم في مثلها؟ طلقت. أنا ما أفتي في الطلاق لكن أنا أبين، أي إنسان يقول لامرأته إن طلعت مع الباب فأنت طالق وطلعت طلقت خلاص، لأن هو واضح أنه قال إن طلعت فأنت طالق. لكن هناك من أهل العلم من يفصل في مثل هذه المسألة، فجمهور الفقهاء على أن من قال لامرأته علق طلاقها على طلوعها أو خروجها أو دخولها أو قيامها أو قعودها مثلا فإنها تطلق بمجرد فعل يعني في حينما تخالف الزوج في هذا، قالها إذا طلعت مع الباب هذا طلقت أو طلعت طلقت، إذا قال لها إن قمت فأنت طالق طلق، هذا قول جماهير أهل العلم. هناك من أهل العلم وهو حقيقة مخرج لكثير من الحالات، حالات الطلاق التي وللأسف الشديد انتشرت في زماننا حتى أصبحت ظاهرة مخيفة ومقلقة وورم في المجتمع خطير جدا، كثرة الطلاق. هذا القول يعني عليه جمع من أهل العلم الأكابر الأماثل من أهل الاجتهاد والتحقيق، يقولون إن كان قصد الطلاق هذا الزوج فعلا قال إن طلعت فهي طالق في نيته فإنها تطلق، أما إن كان قصد المنع أو الحث مثلا على حث على فعل الشيء أو الحث على المنع من الشيء، فقالوا بأن هذه تخرج على أنها يمين من ألفاظ اليمين، فإذا قال إن طلعت مع الباب فأنت طالق وقصده الحلف وما قصدها الطلاق، هذه أم عياله مثلا، هذا أم عياله، فإن يقولون عليه كفارة يمين وليس عليه الطلاق. وهذا طبعا أمر يعني غير ظاهر، هذا أمر في قلب الإنسان وفي نية الإنسان وفي داخل الإنسان. ولذلك نجد بعض المفتين الآن إذا جاء الشخص يحلف بالله العظيم، يقسم عنده بالله العظيم إنما قصد طلاقها، وإنما قصد ماذا؟ المنع، أن يمنعها من الخروج، أو حث أو قصد مثلا أنه يحثها على أن تفعل هذا الشيء، هذا المعنى، فيحلفه بالله العظيم أن قصد هذا المعنى ويصدق ويفتيه. وبعض العلماء لا، يذهب إلى قول الجمهور. على العموم أخت الفاضلة بارك الله فيك، ممكن تعرضون هذه المسألة على أحد المفتين أو مثلا أحد القضاة، وكذلك يجب على الرجال أن يتقوا الله وأن لا يستعملوا الطلاق في غضبهم وفي رضاهم. للأسف الشديد الآن بعض الناس أصبح عنده من الجهل أنه يستخدم الطلاق في كل شيء، وهذا يدل على ضعف الشخصية، يدل على أن الشخص هذا مش قادر يحل مشاكله، ولذلك يعني يصادر الأمور مصادرة ويحسمها بالطلاق وثم يتورط. أغلب الناس الآن متورطين، يأتون عند القضاة وعند المفتين ويذهبون ويسافرون. طيب ليش تطلق من الأصل؟ أمسك لسانك، أمسك لسانك، عندك أشياء كثيرة. ربنا جل وعلا جعل الطلاق الإجراء الأخير والنهائي، ما جعله الإجراء الأول اللي يفعله الآن أكثر الرجال، نسأل الله لنا ولهم الهداية. آخر شيء إذا فعلا خلاص انعدمت يعني بحيث أنك وصلت إلى طريق مسدود، وصلت إلى مرحلة ما يمكن تجتمع أنت وزوجتك، اطلق طلاق السنة، طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه. أما العبث هذا، بعض الناس الآن بعض النساء يتصلون يقول أبد في اليوم الرجال يطلق 10 و5 مرات وعشر مرات، وكل ما غضب على الأكل وعلى الشرب وعلى الثياب وعلى الأولاد وعلى كذا، كل طلاق في طلاق. هذا يراجع نفسه، يراجع حياته، يعيش حياة نظيفة، لا يعيش حياة ملوثة، حياة فيها حرام، عليه أن يتقي الله عز وجل ويتركون هذا العبث. ناجي يسأل يقول بالنسبة لقول أثابكم الله لصلاة القيام وصلاة الوتر، يقول هل هذا وارد؟ هذا لم يرد يا أخي الفاضل، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة المناداة لصلاة التراويح ولا لصلاة القيام ولا لصلاة الوتر ولا لصلاة العيدين، ما ورد، ولا لصلاة الجنازة. إنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام المناداة لصلاة الكسوف، المناداة لصلاة الكسوف، فقد نادى النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة جامعة لصلاة الكسوف. أما صلاة العيدين ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلاة العيد يرحمكم الله ما فيه، صلاة القيام ما فيه، صلاة التراويح ما فيه أيضا، صلاة الوتر هذه كلها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الثابت، لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه العبادات، الثابت أنه نادى لصلاة الكسوف والخسوف، نادى لها بالصلاة جامعة. أما صلاة الجنازة ما قال صلاة الجنازة يرحمكم الله، صلاة التراويح يرحمكم الله، صلاة القيام يرحمكم الله، صلاة الشفع والوتر أثابكم الله مثلا، ما في شيء من هذا القبيل. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها، فاصل قصير نعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله من جديد. ناجي بارك الله فيه يقول ما حكم الحديث الوارد في فضل سورة الواقعة لمن قرأها وأن الله تعالى يرزقه؟ هذا حديث لا يصح يا أخي الفاضل، ليس له أصل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث من قرأ سورة الواقعة يعني رزق أو كذا، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ناجي يسأل يقول عندنا إمام يقرأ الفاتحة برواية حفص وما زاد عن الفاتح يقرأ بقراءة برواية قالون وغيرها من القراءات. يقول: ما الحكم؟ أخي الفاضل، هذه من المسائل الخلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى الجواز مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى المنع مطلقا، ومن أهل العلم من يفصل فيقول يعني يجوز له أن ينوع في القراءة لأن كلها من عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. فإذا قرأ الفاتحة برواية حفص ثم قرأ ما زاد عن الفاتحة برواية قالون أو ورش مثلا، قالوا جائز لأنه ما في ارتباط. أما يأتي يقرأ الفاتحة بأكثر من رواية، هنا منعوا، قالوا لا يجوز له أن يقرأ الفاتحة مثلا بأكثر من رواية، يخلط يعني بين الروايات، وإنما يقرأها برواية واحدة، وأما ما زاد فجائز. عموما بالنسبة للإمام اللي عندكم يظهر بأنه يجوز له ذلك، وما في بأس يعني لو قرأ مثلا الفاتحة برواية وبقية ما زاد عن الفاتحة برواية أخرى. ناجي يسأل يقول: هل يشترط التتابع في صيام 6 من شوال؟ أخي الفاضل، لا يشترط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقوله 6 من شوال يعني من عموم شهر شوال، من أوله من أوسطه من آخره، ولكن الأفضل والأكمل التتابع، لكن لا يشترط، ليس شرطا. فلو صام المسلم من كل أسبوع 2 مثلا أجزأه ذلك، والحمد لله رب العالمين. ناجي يقول: بالنسبة لفضل الدعاء بين الأذان والإقامة، يقول: أنا يعني بعد الأذان أجيب المؤذن وأدعو، لكن يقول أحيانا بين الأذان والإقامة يعني ما أحب أني أحد يراني وشيء، أجعل هذا الدعاء في السجود. يا ناجي بارك الله فيك، أنت لعلك تظن أن الإنسان لا بد إذا دعا أن يرفع يده، لعلك تعتقد بأن الإنسان من شرط قبول الدعاء أن يرفع يده. لا، هذا ليس شرط، هذا من آداب الدعاء. فأنت بارك الله فيك واضح أنك لا تريد الرياء ولا تريد أحد يلتفت إليك يقول هذا جالس يدعو. فأنت بين الأذان والإقامة إن أحببت ترفع يديك وتدعو، طيب ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، الصحابة يرفعون أيديهم، ما فيها شيء، ما له علاقة بالرياء. الرياء لما تدعو أنت تقصد الناس حتى يشوفونك، هذا معنى الرياء. لما تدعو حتى يقول ما شاء الله شوف المطوع هذا الطيب ما شاء الله، هذا الورع، هذا المعنى. أما تدعو الله عز وجل، يعني لو منعنا الناس كلهم قلنا هذا الرياء، ما حد دعا، ما يصلح يا أخي ناجي بارك الله فيك ترفع يديك. وهذا من آداب الدعاء بين الأذان وبين الإقامة، بين الأذان والإقامة ما في شيء. الأمر الآخر تقول: لا والله أنا أبغى أقطع هذا الأمر ولا أريد، يعني أنا أخاف نفسي ضعيفة مثلا، وأنت جالس بهذه الطريقة تدعو الله، حاط يديك على فخذيك وجالس متربع ولا متورك ولا شيء، وتدعو الله دعاء فيه إخبات وفيه يعني تضرع، ما يشترط، ليس من شروط صحة الدعاء رفع اليدين. أنا قلت لك رفع اليدين من آداب الدعاء، من سنن الدعاء، من مستحبات الدعاء على ما يذكر العلماء. فلو دعوت الله عز وجل من دون رفع يدي إن شاء الله دعائك مقبول بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ودعائك في السجود أيضا، فاستثمر الوقت هذا في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، جاء في ذا أحاديث يعني كلها تصرح للاحتجاج. المقصود بأنك يعني إذا تقول والله أنا ما أبغى أحد يشوفني، ادعو من دون رفع أيدي بارك الله فيك. أبو خالد من العين يسأل يقول: بالنسبة للوفاء بالنذر، شخص نذر نذرا وعلم يقينا بأنه يصعب عليه الوفاء، ما العمل؟ أخوي أبو خالد الله يرضى عليك ويباركك، أولا النذر مكروه والوفاء به واجب، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يقدم على النذر ابتداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. والنذر فيه عقد معاهدة مع الله عز وجل، ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينقض هذا العهد وهذا الميثاق. قل جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أن الإنسان للأسف الشديد بعض الناس الآن النذر على لسانه، وأحيانا ينذر الإنسان نذر غير معقول، نذر عجيب جدا، يعني مثل أحد المتصلات مرة نذرت تذبح 100 ناقة، وسألناها فتبين عندها مسكينة ما عندها شيء تستحق الزكاة، وتنذر 100 ناقة. كذلك بعض الناس ينذر صيام الدهر، بعض الناس ينذر كذا وكذا. ولذلك يجب على الإنسان أن 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 يحفظ لسانه عن النذر، ومتى ما النذر وجب عليه الوفاء به، لقول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والجل وعلا أيضا: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والمقصود أخ الفاضل، يجب على الإنسان أن يفي بالنذر. طبعا إذا عجز الإنسان عجزا يعني حقيقيا، ليس متوهما، لا يعني عجز ما يستطيع، يعني رجل مريض مثلا ولا يستطيع صيام رمضان، وهو نذر أن يصوم 3 أشهر ولا شهرين، نذر، هذا عاجز أصلا، هو الفرض يعني الركن من أركان الإسلام عاجز عنه. أو شخص مثل هذه صاحبة النوق هذه كذا ما عنده شيء، فهنا ينتقل إلى الكفارة، كفارة يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. جاء في لفظ: وعليه كفارة، وليكفر كفارة يمين، أو عليه كفارة يمين، جاء في لفظ في هذا الحديث: وعليه كفارة يمين. وأخذ العلماء من هذا يعني من عجز عن النذر أيضا، من عجز عن النذر أيضا ينتقل إلى كفارة يمين. أبو خالد يسأل عن ليلة القدر، يقول: ما هي؟ وهل هي خاصة بالمسلمين؟ أخ الفاضل، هذه مسألة أيضا من المسائل اللي حولها كلام طويل عند أهل العلم. من أهل العلم من يرى بأن ليلة القدر هذه عامة، ليست للمسلمين فقط، فلقد يعني أنزلها الله عز وجل أيضا على الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلكل نبي وأمته وأتباعه ليلة، أيضا ليلة القدر. ومن أهل العلماء قالوا: لا، هذه مما خص الله عز وجل به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، ولذلك قال جل وعلا: إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا الخلاف قوي، ويعني الذي يظهر بأن هذا خاص بهذه الأمة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وليلة القدر هي منحة إلهية وهبة ربانية من الله عز وجل بها على أهل الإسلام، زيادة على ما في هذا الشهر من الفضائل والخيرات، وهبهم الله ومنحهم وأعطاهم وأهداهم هذه الليلة، هذه الليلة العظيمة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا يقول: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني صيام وقيام وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ليلة القدر، لدرجة أنه كان يعتكف 10 الأخير كلها في المسجد عليه الصلاة والسلام، يرجو أن يوافق ليلة القدر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض علاماتها بأن ليلتها تكون بلجة، يعني باردة، فيها نسمة باردة، وأيضا صبيحتها تظهر الشمس وليس لها شعاع كالطست، يعني ترتفع وليست مثل أي يوم من الأيام، وإنما يختفي هذا الشعاع، ثم بعد ذلك إذا ارتفعت عاد الشعاع. قال العلماء: وذلك لكثرة نزول الملائكة في تلك الليلة، لكثرة نزول وطلوع الملائكة في تلك الليلة. بارك الله فيك. طيب، تفضلوا. ضحى، تفضل يا ضحى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بدي أسألك في صلاة التراويح، بمسك الكتاب المصحف وبقرأ القرآن، يعني منه، من الآيات، يعني من سورة البقرة، من أول التراويح بمسك الكتاب وأنا في الصلاة. في مشكلة في هذا الشيء إنه أنا إذا مسكت المصحف؟
إن شاء الله يا ضحى.
طيب، والسؤال الثاني إني أنا كمان بصلاة الوتر بمسك كمان كتاب الدعاء المستجاب وبدعي منه.
إن شاء الله يا ضحى.
أي في مشكلة؟
لا، إن شاء الله تسمعين الجواب.
أوكي، إن شاء الله. يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك. مرحبا. أبو سعيد. أبو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا، حياك الله.
طال عمرك، عندي سؤال. فيه شخص توفى،
اخفض التلفزيون ابو سعيد،
وبعد ما توفى الله رزق حرمته بنيه، كيف؟
ايوه،
يعني شو، تحاد ولا ما تحاد ولا تطلع من الحداد ولا شو؟
بعد كم من وفاته؟
بعد يوم واحده.
بعد يوم.
ايه يعني هو توفى يوم الخميس ويوم الاربعاء الله عطابنا.
ان شاء الله يا ابو سعيد.
حياك شيخ. حياك.
مرحبا مرحبا. ماهر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلونك شيخنا؟
اهلا وسهلا.
احبك في الله والله.
احبك الله يا اخي، اهلا وسهلا.
ايه شيخنا بدون زحمة عندي سؤالين.
تفضل اخوي.
السؤال الاول بالنسبة للفلوس مثلا اللي مجامعته من الراتب.
ايه.
فهل عليه زكاة؟ هاي اولا. وثانيا شيخ بايع سيارة بالقسط يعني. فاستلم القسط كل شهر ثلاث اوراق. فخلال هاي السنة لما يعني في السنة هاي الشهر الولد ما منطيني قسط، يعني يقول له على مود ظروفي مثلا الفلوس للعيد او للجهال، والفلوس اللي مستلمه ما مواصل الى حد النصاب مثلا خلينا نقول، فهل عليه زكاة هذا الفلوس ام منها ولا؟
ان شاء الله يا ماهر.
نعم
ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله. علي.
مرحبا.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمه الله.
الله يعطيك الصحه والعافيه.
يعافيك.
قال انك عندي في سؤالين.
تفضل.
في سؤال يوصل عملك الحين الحرمه عندها فلوس وتبغى تزكيهن، اعطيت انا مثل بلد الفلوس او بنتها او ولدها، يجوز تاخذ من فلوسها انها وتزكي فلوسها ولا تسحب من الفلوس اللي معها في البنك؟
ان شاء الله يا علي.
والسؤال الثاني طال عمرك يجوز زكاة الفطرة صدقة يعني زكاة المال واحد شيعي نعطيه، يعني نعرف ان الشيعي مو سني نعطيه من الزكاة ولا ما يجوز؟
زكاة المال ولا الفطر؟
زكاة المال.
ايه
انه يطلب دائما الحرمة يقول اعطيني، ويوم سألنا انا قالوا هذا شيعي مو سني.
طيب يا علي.
بارك الله خير يا شيخ الله يعطيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. ام شداد. تفضل يا ام شداد.
ألو السلام عليك.
عليكم السلام.
ألو.
تفضل يا أم شداد.
أنا بسألك يا ليت لي الدورة أول رمضاء.
إيه.
وغبرة 9 أيام معي.
إيه.
وغبرة 15 يوم طاهر.
إيه.
وبعد 15 يوم طاهر يالي خايف كذا متقرف كذا لون.
إيه.
ماني داري دحين افطر اما افطر
ان شاء الله يا مشدد.
تسمعين
ان شاء الله الجواب بعد قليل
ان شاء الله.
طيب طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. عفوا خلصنا. امينه من عمان تقول انا اشتري ذهب، يعني قسم منه البسه وقسم منه لا اتركه للظروف، مثلا ابيعه اذا احتاج الاهل. تقول عندي بنت اخوي عندها يعني قطعة ذهب قلب، هذه تقول يعني مهملة وشيء من هذا القبيل وكذا، تقول احتجنا ورحت وبعت هذه القطعة، تقول أنا ناوي أدفع قيمتها، تقول ما الحكم في مثل هذا الحال؟ أختي أمينة بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن ما يخص الآخرين لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه تصرفا من عند نفسه إلا بإذن أو وكالة، ولذلك أنت الآن تصرفتي تصرفا خاطئا في قضية القطعة الذهب هذه اللي بنت أخيك، لأنها تملكها البنت هذه، تملك هذه القطعة ولا يجوز لك أنك تتصرفين فيها، خاصة وأن عندك أنت ذهب تلبسينه وعندك ذهب يعني أعددتيه وتركتيه لأجل البيع ولأجل كذا، فما كان ينبغي لك ابتداء أن تتصرفين في هذا، وهذا تصرف حقيقي خاطئ، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز الإنسان أن يتصرف بشيء في أمور لا يملكها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، وقال عليه الصلاة والسلام نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الإنسان ما لا يملك. هذا واحد. الأمر الثاني، الآن ذمتك مشغولة بهذه القطعة، أنت الآن يجب عليك أن تبادري وأن تسارعي إلى قضية تعويض البنت بهذه القطعة، تخبرين أهلها وتقول هذا المبلغ، القطعة كانت خربانة أو مثلا مهملة أو فيها تحتاج إلى تصليح وبعتها بالمبلغ الفلاني، وتعطينهم إياه وتسارعين في ذلك، لأن ذمتك الآن مشغولة، والإنسان المسلم بالذات ما يدري متى يلقى ربه، فيجب على كل مسلم أن يبرئ ذمته، يفرغ ذمته من الحقوق التي للآخرين حتى يلقى الله عز وجل، ليس مطالبا بشيء. وحقوق العباد دائما معروف بأنها مبنية على المخاصمة والمطالبة والمشاحة كما يعني هو معروف. أمينة تقول أنا أتوضأ دائما قبل الأذان، تقول توضأت وحنيت شعري ودخلت في الصلاة، تقول وشعري ما زال رطبا، ما حكم صلاتي؟ صلاتك طيبة وصحيحة ما فيها شيء، ما دمت توضأتي وضعت الحنة ثم دخلت في الصلاة ما في شيء، ليس من مبطلات الصلاة وضع الحنة، ما في شيء، الحنة والصبغ بالنسبة للمرأة ما في شيء، أهم شيء الطهارة. أنت تقولين توضأت، أهم شيء الطهارة، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فما دمت أنك متوضئة وحطيت الحنة في رأسك ولا في ديك مثلا أو صبغت شعرك مثلا، هذا ما له علاقة، صلاتك صحيحة الحمد لله، سواء كانت الحنة رطبة أو يابسة. فاطمة بارك الله فيها تسأل تقول بأنها يعني حامل وتقرأ سورة ياسين 40 مرة لتسهيل الولادة، تقول هل في هذا الدليل؟ ما في دليل يا أخت الفاضلة، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويسهل أمرك، أسأل الله تعالى أن يسهل أمرك. ما عندنا دليل على أن من قرأ سورة ياسين 40 مرة ولا 50 مرة ولا مرة واحدة أنه يتسهل الولادة. هذه مسائل تعرفين لما نقول تسهل الولادة ولا يرزق ولا يرد له غائب، هذا يعني أمور غيبية تحتاج إلى دليل، قال الله قال رسوله، ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن من قرأ سورة ياسين تسهلت الولادة، ما في شيء من هذه يا أخت الفاضلة. وتحديدها وتقييدها بالأربعين هذا يزيدها يعني يزيد الأمر مخالفة وشدة. لماذا؟ لأنك أنت الآن زيادة على أنه لم يثبت فيها شيء وظفتها توظيف عددي، وهذا أمر خطير جدا، يعني لا يتسهل الإنسان فيه. بعض الناس يقول لي أخي هذا خير قراءة قرآن، كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه، ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تدعين الله دعاء عادي، اللهم يا اللهم سهل يا من يجعل الحزن سهلا، اللهم يسر أموري كلها، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى مثلا، هذه الأشياء التي تقولينها بارك الله فيك. ضحى تسأل تقول أنا لما أصلي التراويح أحمل المصحف وأقرأ منه، يجوز؟ يجوز، يجوز يا ضحى، إذا كنت ما تحفظين القرآن وأنت تصلين في البيت التراويح ما في بأس تحملين المصحف، لكن أهم شيء أنك تعظمين المصحف. المصحف هذا إذا جيت تركعين وتسجدين وين تضعينه؟ لا تضعينه تحت إبطك ولا بين رجولك، لأن للأسف بعض الناس رأيناهم بأعيننا يضعونه تحت الإبط إذا جاء يركع أو يسجد، أو يضع بين الرجلين أو الفخذين أو يرمي على الأرض، وهذا غلط، ويجب تعظيم المصحف. ولذلك حطي كرسي عندك، كرسي أو طاولة ولا شيء مرتفع مثلا، فيه الآن يسمونه ستاندات هذه أو الكرسي الطويل، تضعين عليه وتركعين وتسجدين، ما في شيء يا أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي عنك. أما سؤالك الثاني لا ما يجوز، أنت الآن تقولين في دعاء القنوت تحملين دعاء في كتاب فيه أدعية، لا هذا ما يجوز، هذا ما له علاقة، هذاك مصحف لأنه من مصلحة الصلاة، والمصحف هذا أصلا تقرأين فيه لأنك أصلا الصلاة قائمة أيضا على القراءة كما أنها قائمة على الركوع والسجود. أما تحملين كتاب في أدعية فلا. ولذلك أخت الفاضل يعني احرصي على الدعاء بما ورد، احرصي على الدعاء بما يعني يجري على لسانك من دون تكلف، من دون تكلف، يعني أنت الآن واضح بأنك فيما يظهر ما تحفظين أدعية بدليل أنك حملت الكتاب. يا أخت ضحى، وش اللي يمنع أنت لما تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في، تحفظينها؟ احفظ، كل الناس يحفظونها. وبعدين إذا انتهيت اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. يا أخواني يا أخواتي، بعض الناس الآن ينقطع عن الدعاء يقول لي أني ما أحفظ، سبحان الله العظيم، يعني هل يلزم الإنسان يحفظ؟ هل يعجز اللسان أن يقول اللهم اغفر لي؟ والله لو جلستي ها القنوت كله تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر، يكفيك يكفيك، ما في داعي لهالسجع، وما في داعي للتمطيط، وما في داعي للتغني، وما في داعي للتطويل، ما في داعي. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم احفظ أولادي اللهم احفظ زوجي اللهم أعطني الصحة والعافية، أعطني الصحة والعافية، كلامك الدارج العامي العادي الله عز وجل ما تختلف عليه الأصوات. ولذلك بعض الناس الآن ينصرف عن الدعاء بسبب التقعر وبسبب المبالغة، يحاول أن يبتغي السجع في الدعاء زي الشعر، يعمل زي الشعر، وهذا غلط، هذا غلط. ادعوا الله عز وجل بما تحفظون، ادعوا الله بما يجري على ألسنتكم من الدعاء العادي، اسألوا الله المغفرة، اسألوا الله الجنة، اسألوا الله النجاة من النار، هذه بارك الله فيك، فاتركي حمل الكتاب في الصلاة بارك الله فيك. أبو سعيد يقول بأن هناك امرأة توفي زوجها وولدت ثاني يوم، جابت بنت، يقول بالنسبة للعدة يعني كيف تكون العدة والحداد؟ خرجت من العدة يا أخي الفاضل، خرجت من العدة، لأن الله تعالى قال والذين يتوفون منكم، يقول جل وعلا نعم، يقول في كتابه العزيز بالنسبة للحداد قال وأولاة الأنعام والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه المرأة التي يموت عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام وتحاد في هذه المدة، وأما في ساعة وفاة الزوج فإن العدة تنتهي بمجرد وفاة الزوج. ولذلك حديث سبيعة الأسلمية أن كانت حاملا وذهب زوجها في طلب أعبد له فقتلوه، فاعتدت فولدت، يعني ما مكثت إلا أيام فولدت ثم خرجت من العدة، فدخل عليها رجل اسمه أبو السنابل بن بعكك فقال لها لعلك يعني ترغبين الزواج، فأمرها بأن تمكث أربعة أشهر وعشرة، فشدت ثيابه وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بذلك، قالت يقول لي كذا وكذا، فقال كذب أبو السنابل يعني أخطأ، كذب في لغة أهل الحجاز أخطأ، وأمرها نسلا بأن تتعرض للخطاب. على العموم يا أخي الفاضل، أجمع العلماء على أن المرأة الحامل إذا ولدت بعد وفاة زوجها ولو بلحظات فإنها تخرج من العدة، أخبرها بأن عدتها قد انتهت بارك الله فيك، ولو جاء أحد يخطبها ولا شيء لا حرج في ذلك. ماهر من العراق يقول عنده يعني راتب يدخل في حسابه ويسأل عن الزكاة. أخوي الفاضل ماهر بارك الله فيك، عندنا زكاة المال لا بد فيها من شرطين، الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول. النصاب هو أن يحسب يعني بالذهب 85 جرام يضرب بسعر الذهب الحالي ويظهر النصاب، يعني 85 بسعر الجرام، نقول مثلا سعر الجرام 100 درهم يصير النصاب 8500، من ملك 8500 درهم، أنا أتحدث لك بالدرهم الآن اللي عندنا، فهذا نصاب يسمى، هذا نصاب. عندكم بالدينار تحسبه بارك الله فيك، نفس العملية، نفس العملية، تشوف كم جرام الذهب، سعر جرام الذهب عندكم يظهر لك النصاب. والشرط الثاني أن يحول الحول سنة كاملة على هذا المال، فإذا توفر عندك هذان الشرطان أو هذان الشرطين فإنه يجب عليك أن تزكي مالك. بالنسبة لسؤالك الثاني أخي الفاضل، السيارة اللي بعتها بالأقساط أنت الشهرية، هذه تقول بأقساط ثلاث ورقات يعني دولارات شهري، ثم عندك قسطين ما سدد بسبب العيد وسبب كذا، نفس الشيء أخي الفاضل، اللي تأخذه من الأقساط إذا كان مثلا إذا كان أثناء الحول يعني أثناء حولان الحول تضم إلى المال اللي عندك، أما إذا كان ما حال عليه الحول تستقبل فيه سنة جديدة، بحيث أنه إذا بقي تزكيه بعد سنة، إذا صرفته أو حولته إلى شيء استثماري ثاني، اشتريت فيه سيارة أو أرض أو شيء استثمارية، ما عليك زكاة فيه. فقضية كونه يتأخر عن قسط أو قسطين ما له علاقة في الزكاة، علاقة الزكاة بالمال إذا بقي سنة كاملة وقد حال وقد بلغ النصاب بارك الله فيك. مرة أخوي علي وأختي أم شداد أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله أجيب على أسئلتكما في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، أدعو الله عز وجل لي ولكم بالتوفيق، ويجعلنا وإياكم ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.